أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الآية 35 من سورة يونس. قلنا بأن هذه الآية المباركة تعد من أهم الآيات ومن غرر الآيات في مقام بيان الهداية، وأنه من يجب اتباعه ومن لا يجوز اتباعه. الآية آية مهمة لأنها بصدد بيان أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن أعزائي، هذه الآية بصدد بيان من يجوز بالمعنى العام، يعني من يجب اتباعه ومن لا يجوز اتباعه. وهذه قضية مهمة، نحن لابد أن نرى من يجوز لنا اتباعه ومن لا يجوز لنا اتباعه، يعني بعبارة أخرى عن من نأخذ ديننا، عن هذه الفئة أو عن تلك الفئة أو هما معا. ولهذا الآية المباركة كما قرأناها بالأمس للاستذكار، قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. هاي الأحقية، هاي الأولوية، هاي أفعل التفضيل. أعزائي، بالكم وإياكم لا يتبادر إلى ذهنكم أنه محمول على الأفضلية، هذا محمول على ماذا؟ على التعيين. هذه أولوية تعيينية، هذه من قبيل الآيات، آيات قرآنية كثيرة أشارت إلى هذه الحقيقة، ومنها ما ورد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذه ليست هنا تخييرية، ولكن هذا أفضل، وإنما ماذا؟ تعيين. من الواضح بأنه ليس هناك تخيير بين التوحيد وبين الشرك، بل هناك تعيين، ولكن عبر عنه بتعبير ماذا؟ تعبير خير، أفعل التفضيل. إذن القرآن الكريم عندما يستعمل أفعل التفضيل مو بالضرورة يريد أن يقول مخير ولكن هذا أفضل، لا، وإنما مراده في جملة من الأحيان التعيين، أحق أن يتبع، مو أن الطرف الآخر أيضا أحق وهذا أحق. التفتوا جيدا، لأن هذه هي هذا التعبير هو الذي أوقع كثير من علماء المسلمين في أنه قال: نعم، اختلف علي ومعاوية، ولكن كان علي أحق بالإمامة، أحق بالإمامة. يعني معاوية أيضا كان على حق، ولكنه من علي ماذا؟ كان أحق. ابن كثير غير ابن كثير، مجموعة هذا نظرهم، أنه نحن نفضل عليا على ماذا؟ هو بس بعد باقي في التاريخ أنهم يفضلون معاوية على منه. طبعا يكون في علمكم أنه كل علماء الأندلس في ذلك الزمان كانوا يفضلون معاوية على علي. إيه، لا يتبادر إلى ذهنكم أن القضية هيك من المسلمات، لا 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 لا، أبدا أبدا. بإمكانكم أن ترجعوا إلى كتاب النصب والنواصب، دراسة الدكتوراه من أهم الكتب التي كتبت في هذا المجال، النصب والنواصب. هو يبين بأنه أساساً في فترة من الفترات كانت الأندلس هي مركز ومعدن النصب والنواصب، فينقل آرائهم، ومن آرائهم ماذا؟ ومن آرائهم أنهم كانوا يفضلون علي، يفضلون معاوية على علي، ويجعلونه هو الخليفة الرابع، وإلا علي ليس من الخلفاء، وبعد معاوية من؟ ها؟ يزيد منه. وهذا هو الذي سار عليه ابن تيمية، يكون في علم الأعزاء، ابن تيمية سار على هذا المنهج بشكل واضح، أدخل معاوية إلى الأئمة الاثنى عشر، وأدخل يزيد إلى الأئمة الاثنى عشر، الروايات الواردة، الروايات الواردة من بعد اثنى عشر أمراء خلفاء. أدخل معاوية قال لا إشكال في دخوله، أدخل يزيد قال لا إشكال في دخوله، أدخل أولاد مروان بن الحكم الأربعة مولانا قال لا إشكال في دخولهم، أما الحسن والحسين فعلى الجزم واليقين ليسوا مشمولون بروايات الاثنى عشر. يصرح يقول خوش شباب كانوا هو طيبين همتين، ولكن شنو علاقة؟ وأما علي سواء قلنا أنه يدخل فيهم أو لا، يعني محل جنو محل الكلام. هذه من منهاج السنة مولانا المجلد الثامن بهذه الطبعة والمجلد الرابع تجدوه كاملا هناك عند بحث مفصل الخلفاء الاثنى عشر من هم. طبعا ينقل الروايات هواي مهمة، ينقل روايات أن إسماعيل بشر بهؤلاء العظماء، متصور بأنه يقول بأنه ما يعرف الروايات، يقول لا إسماعيل بشر بهؤلاء العظماء. من هؤلاء العظماء عزيزي؟ منو؟ معاوية ويزيد مولى. على أي الأحوال هذه منشأ أحق بالكم منها. أعزائي بالأمس بينا قلنا بأن الهداية في الآية، هذا التقسيم ليس لبيان الهداية إلى الحق والهداية إلى غير الحق، وإنما لبيان أقسام الهادي، أن الهادي قد يكون محتاجا إلى هداية الغير، وقد ماذا؟ وقد لا يكون مستغنيا عن هداية الغير. أن الهادي ينقسم إلى قسمين، وأن هذه الهداية الأمر الثالث، وأن هذه الهداية هي ليست إراءة الطريق، وإنما ماذا؟ وإنما الإيصال إلى المطلوب، ببيان تقدم تفصيله بالأمس. إذن هذه خصوصيات ثلاثة موجودة في الآية تبين من هو الذي ينبغي اتباعه. التفت، أحق أن يتبع فما لكم كيف تحكم. هاي مهمة الآية، جد مهمة الآية، لأن الآية بعد مو مودة، مو محبة، مو أذكركم الله بأهل بيتي خيرا، مو هذني، وإنما ماذا فيها؟ اتباع، أحق أن يتبع. ومن الواضح أن الأحقية، أحقية ما هي؟ تعيينية، يعني هذا يتبع لا غير، بقرينة ماذا؟ بقرينة مال، فما لكم كيف تحكمون إذا قلتم يجوز اتباع هذا ويجوز ماذا؟ اتباع هذا. هذا اللسان جد اللسان ذم وشديد الذم أيضا، يعني أين عقولكم إذا قلتم يجوز اتباع هذا وهذا؟ لابد أن تقولوا لا يجوز اتباع إلا ماذا؟ إلا الأول، أفمن يهدي إلى الحق. هذه قضايا أعزائي بالأمس وقفنا عندها. أما ما معنى الهداية بالغير وما معنى الهداية بالاستغناء عن الغير، لأنه قلنا أن الآية بصدد، ووصلنا إلى هذا البحث أعزائي، وصلنا إلى هذه النقطة أعزائي. أنا سوف أقف عند مسألة العلم، ومن خلال العلم سوف يتضح معنى الهداية. العلم أعزائي باتفاق كلمة المحققين من السنة والشيعة من علماء المسلمين، أن العلم وتحصيل العلم ووسائل تحصيل العلم يمر من خلال طريقين. الطريق الأول وهو الذي يصطلح عليه بعلم الدراسة. ما هو علم الدراسة؟ أتصور واضح في ذهن الأعزاء، يعني أن الإنسان إما يقرأ في كتاب، إما يسمع من أستاذ، إما يذهب إلى الدرس، إما يعني الطريق تحصيل العلوم الحصولية الموجودة عندنا، يعني تجلس عند أستاذ تتعلم منه شيء، تسمع أستاذ تسمع كذا تتعلم منه شيء، ما أدري تذهب إلى درس تقرأ كتاب إلى آخر، هذا نحو من الدراسة. وفي الأعم الأغلب طلبنا للعلم ينحصر بأي طريق؟ ها؟ بعلم الدراسة. يعني العلم طبعا هذا العلم لا ينتج إلا مجموعة من المفاهيم في الذهن، لا ينتج شيئا آخر، مجموعة من الصور الذهنية اللي هي قد تكون مطابقة للواقع الخارجي وقد تكون ماذا؟ ها؟ مخالفة للواقع الخارجي. الطريق الثاني وهو الطريق الذي يعبر عنه قرآنيا، احفظوا لي جيدا هذه، سأقرأ الآيات والروايات ها، فقط الآن أريد أخليك في الصورة، يعبر عنه قرآنيا بالعلم اللدني ويصطلح عليه روائيا بالعلم الوراثي. ومن هنا تجد أعلام المحققين قسموا العلم إلى علم الدراسة وإلى علم الوراثة. علم دراسي أو درسي، وعلم ماذا؟ علم إرثي. افتح لي حاشية قوس. ولهذا تجد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لذاك الذي ادعى علم تفسير القرآن، قال وما ورثك الله من القرآن حرفا، مو ما علمك، مو ما در أبدا، ما ورثك. يعني العلم الذي عندهم علم ماذا؟ علم الوراثة، والذي عند الآخرين ما هو؟ علم الدراسة. وأين هذا من ذاك؟ هذا العلم أعزائي ينتج العلم الحضوري مو العلم الحصولي. هذا النحو من العلم مو حصيلته المفاهيم والصور الذهنية، حصيلته ماذا؟ ها؟ العلم الحضوري، الحقائق لا المفاهيم والصور. ما هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الشهودي أو الحضوري؟ ما هو الفرق؟ لا أقل واحدة من الفروق أعزائي، خلي ذهنكم يمين، واحدة من الفروق أن العلم الحصولي قد ينفك عنه أثره، ولكن العلم الشهودي لا ينفك عنه أثره. أضرب لك مثال، أنت جنابك إذا علمت أن السيجار مضر، علمت قد تترك شرب السيجار وقد ماذا؟ تستمر. ولكن إذا أصبت بمرض عضال يقال لك إن لم تمتنع فأنت تموت. تمتنع عن شرب السيجار أو لا تمتنع؟ تمتنع. لماذا؟ لأن المرض صار حضورا عندك، مو علم حصولي بالمرض، علم شهودي ماذا؟ بالمرض. ولذا قالوا أن العلم الحصولي أثره قد ينفك ماذا؟ عنه. يعني قد تعلم الشيء حرام ومع ذلك تفعل، تقرأ في القرآن يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، مع ذلك تأكل مالي، تقول إن شاء الله أصالة البراءة أو أصالة الحلي. أما الذي يعلم العلم الحضوري يعني يحترق في بطنه نارا، هذا يمتنع أو لا يمتنع؟ نعم يمتنع، لأنه أثره ملازم له. ومن هنا نحن في كتاب العصمة أرجعنا علم النبي أو الأنبياء والأئمة، أرجعناه إلى علم حضوري، فلهذا لا ينفك عنه أثره، فالعصمة مطلقة. هذا بحث الآن ما أريد أدخل فيه. سيدنا من قال من أعلام المسلمين؟ أعلام المسلمين كثيرين قالوا هذا، منهم أعزائي أولا الغزالي، قلنا للأعزاء لعله مرة أو مرتين ترى مو الغزالي، مو بالتشديد، بالفتح أعزائي، بلا تشديد، الغزالي مو غزالي. جيد، عند رسالة أعزائي، عند مجموعة رسائل الإمام الغزالي للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، هذا الذي كان فقيها من فقهاء بغداد، ولكنه أخريات حياته ترك كل مناصبه ومرجعيته وكراسيه وذهب ماذا؟ للتصوف. ويقال في أخريات حياته صار ماذا؟ صار شيعيا. الآن جملة من أكابرنا المعاصرين عندما يذكرون الغزالي، ها؟ يذكرون الغزالي يذكرونه بكل خير، لأنه يقولون صار شيعيا في أخريات حياته. هسه ذاك بحث آخر. عند أعزائي في هذا الكتاب اللي بعنوان أعزائي، خلينا أنقل الرسالة للأعزاء، إذا الإخوة يقدرون هاي الرسائل يحصلوها هواي جيدة، وهي تحت عنوان الرسالة اللدنية. الرسالة اللدنية في صفحة 67 يقول: اعلم أن العلم الإنساني يحصل من طريقين: التعلم الإنساني والتعلم الرباني. أما الطريق الأول فهو طريق معهود مسلك محسوس يقر به جميع العقلاء، وأما التعلم الرباني فهو أحدهما من خارج وهو التحصيل، والآخر من داخل وهو كذا. يقول: إما بالتفكر تصل إليه، وإما من الخارج يفاض عليك. من علم بما علم علمه الله ماذا؟ علم ما لم يعلم. هذا من عمل بما علم حصولا أعطاه الله علما ماذا؟ ها؟ غير هذا العلم الحصول. ذاك بعد مو من سنخ هذا العلم، سنخ آخر من العلم، حقيقة أخرى من العلم. هذا البحث إن شاء الله الإخوة يراجعوا لي، أنه بحث هواي قيم أعزائي ومفصل، ما عندي وقت أن أشير إليه. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي الرازي أيضا ممن اتهم بأنه متشيع مولان، إيه؟ لأنه بعض أعلام لا يقبل، طبعا بعض أساتذتنا الكبار، أنا ما أريد أذكر الأسماء لأنه يسجل، كان يقول بأنه بعد أن تحقق لدي أنه صار شيعيا أنا لا أنام كل ليلة إلا أن أقرأ له ماذا؟ القرآن، وأهديها إلى الرازي. على أي الأحوال، مع أنه في كتابي كثير شديد اللحن على من؟ على الشيعة. هناك أعزائي في ذيل الآية المباركة: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا غير علم الدراسة، هذا علم ماذا؟ علم علمناه من لدنا. مو هذا الكتاب، مو كتاب تقرأه أنت. ولذا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا: علمنا ليس من أفواه الرجال ولا من كتب نقرأها. إذن يا ابن رسول الله ما هو علمكم؟ قال: شيء آخر. هذه أفواه الرجال وكتب تقرؤونها تدرسونها، هذا العلم ماذا؟ هذا العلم الدراسي. ولذا بعد لا تستغرب أنه في بطن أمه وهو عالم، لأنه نحو آخر من العلم. هذا ما يحتاج زمان ومكان وأستاذ ومعلم، معلمه هو الله. ولذا بعد لا تستغرب أن إمام الجواد قبل الثامنة يكون ماذا؟ إماما مفترض الطاعة على العالمين. متى تعلم؟ شو وقت تعلم؟ الزمان شلون ساعده؟ الجواب: هذا الزمان ومكان واستاذ وكذا مرتبط بعلم شنو؟ بعلم الدراسه، لا بعلم الوراثه. والا هؤلاء علومهم: السلام عليك يا وارث ادم صفوه الله، السلام عليك يا وارث نوح، يا وارث إبراهيم، يا وارث موسى، يا وارث عيسى، يا وارث خاتم الأنبياء، أمير المؤمنين، فاطمة. هذا علمهم وراثي هؤلاء، هذا علم الإراثة. هناك أيضا يقول أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة، يقول: العلم على قسمين. الأول أن يتكلف الإنسان تعلم تلك العلوم البديهية والنظرية. الثاني أن يسعى الإنسان بواسطة الرياضات والمجاهدات في أن تصير عنده علوم ماذا؟ شهودية. هذا الطريق غير ذلك الطريق. ولذا في كتب القوم يعبرون عن هذا بطريق العقل، ويعبرون عن ذلك بطريق القلب. الطريق القلبي للعلوم الشهودية، والطريق العقلي للعلوم ماذا؟ الدراسية والنظرية. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي، العلامة الآلوسي في تفسيره في ذيل هذه الآية المباركة المجلد الخامس عشر صفحة 330، يعني ذيل هذه الآية من سورة الكهف، قال: والآية عندهم أصل في إثبات العلم اللدني، وشاع إطلاق علم الحقيقة والعلم الباطن عليه. هذا هم أتينا المورد الثالث. طبعا هذا العلم اللدني كما قلت للأعزة هو المصطلح عليه بالعلم الإرثي. أنا فقط دا أشير إلى المصادر ولا الوقت يضايقنا. راجعوا هذا البحث أعزائي في جامع الأسرار ومنبع الأنوار للسيد حيدر الآملي، اللي بعد لا إشكال في أنه من الشيعة إلا إذا نشكك في سيد حيدر الآملي. سيد حيدر الآملي بتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي كان يعبر عن سيد حيدر الآملي يقول: من حزب اللهية الشيعة، هيك جدا شديد في تشيعه، ومن يخالف التشيع أساسا جدا شديد عليه سيد حيدر الآملي. هناك في صفحة 400 أعزائي، في صفحة 400 72 بلي، في صفحة 472 قال: اعلم أن العلوم تنقسم إلى قسمين، رسمي اكتسابي وإرثي إلهي. هذا العلم اللدني اللي يسميه ماذا؟ إرثي. فالعلم الرسمي الاكتسابي يكون بالتعليم الإنساني على التدريج مع نصب وتعب وسهر الليالي، في النتيجة لو تصير عالم لو جنو لو ما تصير عالم. أما والعلم الإرثي الإلهي يكون تحصيله بالتعليم الرباني بالتدريج وغير التدريج، يعني قد يكون دفعيا مرة واحدة يعطيك علم الأولين والآخرين. هذا الذي يصطلح عليه أن الإنسان قد في ليلة واحدة يطوي مسافة ماذا؟ يطوي مسافة 100 سنة. بل نعم ممكن، ممكن، ولكن بهذا الطريق مو بذاك الطريق، بهذا الطريق مع روح وراحة، لأنه عبادة، لأنه رياضة، مع روح وراحة في مدة يسيرة، واقعا مدة يسيرة، جدا مدة يسيرة، وكل واحد منهما يحصل بدون الآخر. ممكن أن يكون عنده علم إرثي ولا علم حصولي، وعنده علم اكتسابي ولا علم إرثي، ويمكن ماذا؟ أن يجتمع، يعني العلم إرثي واكتسابي، ولكن الثاني أي إلى آخره الإخوة يراجعون هذا البحث أعزائي. ولذا ينقل قضية هو في جامع الأسرار، مع الأسف الوقت ضيق بس أعتذر للأعزاء أنه أشير إلى هذه القضايا. ينقل قضية هو أنه وقع هناك سباق بين رسامي وفناني الهند والصين عند أحد كبار ملوك وسلاطين، هسا إما الهنود أو الصينيين هسا مو ما أتذكر. هؤلاء قالوا أن رسمنا أدق من رسمكم، رسوم يعني اللوحات الفنية. أولئك قالوا لا، أن رسمنا أدق ماذا؟ من رسومكم. الملك جاء بصالة كبيرة وأعطى طرف هذه الصالة على اليمين الحائط، قال أنتوا ارسموا هنا، وأعطى للطرف الآخر قال ارسموا ماذا؟ ها؟ هنا. ووضع بينهما ستار وضرب لهم مدة، قال وبعد ذلك أنا أأتي وأرى هذه اللوحة ما رسمتموه أنتم وما رسمه هؤلاء. أحد الطرفين مولانا اشتغل بتعبيرنا بالرسم، فبدأ يخط ويرسم على ماذا؟ على الجدار. الطرف الآخر ما رسم، ماذا فعل؟ مولانا اجى سوى الجانب الآخر، جعلها مرآة عاكسة ماذا؟ للصورة الموجودة في الطرف الآخر، ولكنه بنحو صممت المرآة بالنحو الذي يستطيع الرائي أن يتصور أن هذه مرآة أو لا يستطيع. لا يستطيع، التفتوا لي جيد. فعندما جاء يوم السباق مولانا رفعوا الستار، فعندما نظر الملك إلى هذا الجانب قال جميل، ولكن عندما نظر إلى الجانب الآخر وجده أجمل. لماذا؟ لأنه كان في مرآة وعليه لمعان وماذا وتموج، فكان يوحي أنه أجمل منها من هذا، فلهذا قال هذا أجمل من هذا. هؤلاء كل ما نظروا وجدوا بأنه نفس الرسم الذين هم رسموه وين موجود، فاستغربوا أنه كيف يمكن مع أنه لم يطلع أحدهما على الآخر، كيف يمكن؟ فبلغوهم، هو يأخذ نتيجة، يقول عليك ماذا؟ عليك بتصفية قلبك فينعكس كل ما في الملكوت فيه. ماكو حاجة أنه تروح تتعلم، واقعا ماكو حاجة. والدليل على ذلك أن النبي تعلم مولانا، لو لم يتعلم لم يتعلم، إذن كيف صار أعلم الأولين والآخرين، بل صار معلم الملائكة؟ كيف؟ كيف؟ ها؟ بتلك العبادات في غار حراء. الأئمة تعلموا من أحد؟ لا، علمني باب ينفتح منه ماذا؟ ألف باب. هسا أنا ذهني وذهنك وين يروح يا باب مولانا؟ يا علم، علم الحصول. لا يا أعزائي، ما يمكن أن يكون علما حصوليا. إذن أعزائي، هذا إلى هنا اتضح لنا ما هو العلم اللدني والعلم الكسبي. الجواب أعزائي، هؤلاء والقرآن يصطلح على العلم الاكتسابي وعلى العلم الرسمي بأنه من الغير، أما على العلم اللدني بأنه ماذا؟ بلا واسطة الغير، يعني لم تتوسط فيه الأسباب المتعارفة. ما أدري قدرت أوصل المطلب؟ الجواب سؤال. الآن نأتي إلى بحثنا. ما هو بحثنا؟ ما هي الهداية يا عزيزي؟ ما هي الهداية؟ ها؟ أي هداية؟ الهداية على قسمين، تارة هداية بتوسط الغير، وتارة هداية من غير توسط الغير. يعني تارة أن العبد مهدي من قبله تعالى بلا توسط ماذا؟ الطرق الطبيعية. وأخرى لكي يكون العبد مهديا لابد أن يتوسط ماذا؟ الغير. أنا وأنت الآن لكي نهتدي لابد نحتاج إلى ماذا؟ إلى من يهدينا. كيف يهدينا؟ إما بقراءة القرآن، إما السنة، إما العالم، إما المرجع، إما إلى آخره. هذا بالطرق الطبيعية، هذه هداية بالطرق الطبيعية. الله عندما يهدي وهديناهم صراطا مستقيما، الله هدى ماذا؟ هدى الأنبياء، أيضا هداهم بتوسط الغير، لو هداهم بلا واسطة بينه وبينهم. ماذا تقولون؟ الله عندما يقول الأنبياء هديناهم صراطا مستقيما، هذه الآية انظروها وين موجودة؟ هذه الآية، هذه الآية انظر لها سيدنا وين موجودة؟ هذه الآية، وهديناهم صراطا مستقيما، وهديناهم صراطا مستقيما. ملي ملي نساء؟ لا لا، مو آخر النساء. لقيتوها سيدنا وين؟ أحسنت، الأنعام. إيش قلت؟ صحيح، أنا ما أدري كنت في الأنعام، ولكنه ما أدري الآية. مال. نعم بلي، واجتبينا إلى آخر. إلى انظر، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذه يا نوع من الهداية هذه. ها، أفمن يهدي إلى الحق، هذا داخل في هذا القيس، أما لا يهدي إم لا أن يهدى، في أي قسم؟ ها؟ في القسم الأول أو القسم الثاني؟ ها؟ لا، لا يهدى هذا. نعم الله يهديهم، ولكنه بالوسائط المتعارفة أو غير المتعارفة، غير، كما في العلم، كما في العلم اللدني. ما أدري واضح هذا المعنى أم لا. إذن أعزائي، الآية المباركة قالت أن الاتباع لا يجوز إلا لمن كان مهديا من قبل من؟ من قبل الله. هسا أعزائي قد تقول سؤال: سيدنا هؤلاء كلهم هدوا من قبله بشكل مباشر، أو بعضهم يتوسط البعض؟ لا، لا معنى، لا محذور أن يتوسط بعضهم لبعض، يعني أن يتوسط خاتم الأنبياء لتعليم من بعده من الأئمة، لا محذور فيه، ولكن الطريق طبيعي أو غير طبيعي؟ الطريق غير طبيعي، يعني اكتسابي أو إرثي لدني، أي منهما الهداية؟ لابد أن يكون داخلا. وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله. التفت جيدا، احنا استدللنا بهذه الآية المباركة، خلي ذهنكم يمي، هذه الآية المباركة من أهم الأدلة على عصمة الأنبياء، لأن الآية المباركة قالت الله هديناهم إلى صراط مستقيم، والله إذا هداهم إلى صراط مستقيم يتخلف، تتخلف هدايته أو لا تتخلف؟ إن الله بالغ أمره، هو أراد ماذا؟ أن يهديهم إلى صراط مستقيم، والله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. فإذا كانوا على الصراط المستقيم، بعد هؤلاء يوجد عندهم ذنب ومعصية أو لا يوجد؟ لا معنى لأن يوجد. ولهذا نحن في كتاب عصمة الأنبياء، واحدة من أهم أدلتنا لإثبات عصمة الأنبياء المطلقة هذه الآية المباركة من سورة الأنعام، قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. كل واحد قم من نعطي احنا هذا النوع من الهدايه. الله، ايش قد الايه واضحه، ايش قد صريحه. انتوا تصورون نحن كل من نعطيه هذه الهدايه؟ لا، الهي الى عد من تعطي؟ قال: لمن وجدنا انه طالب لها حقيقه، ووجدنا انه يريدها حقيقه. من يشاء، من يشاء؟ قال: يهدي من يشاء من عباده الذين أرادوا الهداية لأنفسهم. وإلا إذا لم يريدوا نعطيهم الهداية أو لا نعطيهم؟ لا نعطيهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل بحسب استعداده. القرآن الكريم صريح يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن التفتوا لي أعزائي، الهداية على قسمين: هداية إلهية بلا توسط الأسباب شنو؟ الطبيعية والمتعارفة، اللي عموما احنا الأسباب الموجودة عندنا ما هي؟ ها؟ أنواع نوع الهداية الموجود عندنا أي نوع؟ الهداية الطبيعية الاكتسابية التي قد تصيب وقد تخطئ، ولهذا تجدون أنه قد تصل وقد لا تصل، لأن إراءة الطريق. أما تلك الهداية من الله، هداية ماذا؟ ها؟ الإيصال إلى المطلوب، ولهذا لا تتخلف. إذا كانت الآية كذلك أعزائي، سؤال: إذن الآية المباركة بيّنت لنا من هو الذي ينبغي اتباعه؟ إذن هنا تأتي الرواية لتعين من؟ ها؟ لتعين ماذا؟ المصداق. بعد نحن لا نستدل على مسؤولية الإمامة بالهداية من الرواية حتى يشكل علينا بألف إشكال من حيث السند والمتن والنقل بالمعنى والتقية والتقطيع وإلى غير ذلك. لا، استدلالنا بالقرآن ماذا؟ أن القرآن يقول الذي يجب أن يتبع لابد أن يكون ماذا؟ مهديا من قبل الله، هديناهم إلى صراط مستقيم. وكل من تتبعونه أنتم يا أهل السنة، توجد فيه هاي الخصوصية أو لا توجد؟ ها؟ توجد أو لا توجد؟ لا توجد، لا توجد هاي الخصوصية. ما أدري، واضح الاستدلال أعزائي؟ المنهج القرآني كيف هو واضح وصريح ومحكم ومتقن في مسألة الإمام. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، يعني أن يهدى من قبل الآخرين بالوسائل المتعارفة. فما لكم، أين عقولكم؟ فما لكم، أين، كيف تحكمون؟ آخر، أي منطق هذا الذي أنتم عليه؟ فما لكم كيف تحكمون؟ إذن أعزائي، بهذا ننتهي إلى أن القرآن الكريم بين بشكل واضح وصريح الإمامة العامة من حيث الشروط والمسؤوليات والموانع، فلا يبقى على النص الروائي إلا بيان ماذا؟ إلا بيان المصداق. والأعزة يتذكرون نحن قرأنا فيما سبق رواية واحدة من هذه الروايات، ولكنه مع طبعا هذا بحث أقص علم زين تذكرت هذا البحث أعزائي، وهو أقسام العلم أنا أشرت إليه تفصيلا في علم الإمام. في علم الإمام هناك تحت عنوان وسائل تحقق علم الإمام. الإمام كيف يكون عالما؟ هل يدرس عند الإمام الذي سبقه أو له طريقة ماذا؟ طريقة أخرى من خلالها يدرس. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول الرواية سألت أبا عبد الله الصادق عن العلم، يعني عن علمهم، أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ كيف تكونون علماء أنتم؟ فقال الأمر أعظم من ذلك وأوجب. قضية وقضية نوع آخر. إحنا مولانا نتصور بأنه كان عنده قراطيس من آبائه وكان عنده ما أدري كذا، نتصور شان عنده كتب مولانا كذا. عد من أقول بأنه بعض العوام مولانا هذه الرواية، وإذا كان الأمر كذلك مؤال عشرات المرات السلطات والخلفاء الحاكمين في زمانهم فتشوا بيوتهم لم يفتشوا، لماذا لم يحصلوا عليها؟ أين ذهبت؟ أعزائي ذاك نحو آخر من القراطيس، ليس كتب تكتب. فقال الأمر أعظم من ذلك وأوجب. يا ابن رسول الله فد مقدار وضح لي. شوفوا أعز أهل بيت، أعز أئمتنا سلام الله عليهم، ولكن والله والله ضللنا الطريق عنهم. قال أما سمعت قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ هذا أمر من أمر الله، هذا مو نقرأه في كتاب أو نتعلمه من أفواه الرجال. ثم قال أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية؟ ثم رواية أخرى قال أخبرني عن العلم الذي تعلمونه، أهو شيء تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من بعض أو شيء مكتوب عندكم من رسول الله؟ قال فقال الأمر أعظم، الأمر أعظم. ولذا مجموعة من الروايات أنا نقلتها هنا، وبيودي أن الأعزاء يراجعون هذا البحث تفصيلا ثم دخلت في بحث حقيقة الروح التي هي مع أئمة أهل البيت، هذه الروح التي تجعلهم علماء، هذه يا روح هذه. إذن أعزائي، كان بودي أنه هذا البحث يستمر إن شاء الله تعالى في السنة القادمة بالقدر الذي نستطيع نرجع إلى بحثنا، بحث التعارض، ولكنه لا بأس أن أقرأ للأعزة رواية واحدة في هذا المجال وأختم بها بحثي أعزائي، أو روايتين. الرواية الأولى أعزائي في أصول الكافي، الرواية الأولى في أصول الكافي، وهي 528 من الكافي عن أبي عبد الله الصادق. الرواية أيضا صحيحة السند كما يقول المجلسي في الجزء الثاني صفحة 400 في مرآة العقول. الرواية في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة وصفاتهم: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، إلى أن يقول: نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه تاج، ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، فهو واسطة ماذا؟ واسطة الفيض. ولذا العلامة ميرزا رفيعي اللي هي من الحواشي المهمة على أصول الكافي أعزائي، العلامة الحاشي على أصول الكافي لميرزا رفيعي المتوفى 1082، هذه عبارته في ذيله، يقول: والمادة الزيادة المتصلة، والمراد بمواده يعني جميع الزيادات المتصلة به من جميع المخلوقات، لا يمكن أن يأتي شيء إلى المخلوقات إلا ماذا؟ إلا بتوسطهم. والذي يؤيد هذا المعنى أعزائي رواية أخرى اللي هي خاتمة البحث، رواية أخرى أيضا في أصول الكافي، الرواية عن أبي عبد الله الصادق، وإن كان المجلس عبر عنها مجهولة، ولكن قلنا أن التعبير المجلس مجهول مو معناه ماذا؟ عدم الاعتبار. مرارا ذكرنا عن أبي عبد الله الصادق، التفت لأعزائي هذه خلاصة ما نعتقده أو ما أعتقده في بحث الإمامة. الإمامة ليست مولانا رئاسة في الدين والدنيا كما يقوله البعض، أنا اعتراضي على هذا التعبير، من شيعي كان أو سني لا فرق، من عمامة كبيرة أو صغيرة لا فرق، أنا أعتقد بهذه الإمامة. التفتوا أعزائي، عن أبي عبد الله الصادق قال: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، نظام السببية، نظام السببية، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب ماذا؟ شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. سلام الله عليكم يا أئمة الهدى. هذول مرتبط وضع بنظام ماذا؟ سببية العالم. فلماذا؟ سببية النظام العالمي والإمكاني. ولذا الفيض الكاشاني في ذيل هذه الرواية يقول: يعني ذلك الباب، فمن الباب يمكن الدخول إلى العلم، ومن العلم يمكن الوصول إلى الشرح، ومن الشرح يعرف السبب، ومن السبب يعلم المسبب، فالعلم بالأشياء كلها موقوف على معرفة الإمام والأخذ منه. والسلام عليكم ورحمة الله.